ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين.
وذكر الحافظ ابن القيم رحمة الله تعالى عليه
قال إذا وقعت جريمة اللواط
ثقل العرش على حملته,
أي ثقل عرش الرحمن
على حملته
بقوة هذه الجريمة,
وجأرت الملائكة إلى الله,
جأرت الملائكة إلى الله
خوفا أن يرسل الله العقوبة على الناس.
وهكذا قال رحمه الله
وإذا حصل إن الأرض تستأذن ربها
أن تبتلع هؤلاء
أي الذين عملوا هذه الجريمة
وأن يكونوا في باطنها
أهون عليهم من أن يكونوا في ظاهرها
وأن يكونوا تحت الأرض
ولا يكونوا على ظهر الأرض
لبشاعة هذه الجريمة.
إنها جريمة بشعة,
إنها جريمة قذرة,
خالفت الفطر
وخالفت الرجولة
وخالفت المروءة
وخالفت العقول
الرشيدة,
وخالفت ما أمر به الإسلام
من إتيان النساء
الإتيان الشرعي.
ويدخل في هذه الجريمة
وفي هذا الأمر
من يأتون النساء في الأدبار,
من يأتون النساء في الأدبار.
يا أمة الإسلام
كم أسمع من الفتاوى التي نسأل فيها,
هذه امرأة تشكو
أن زوجها
يأتيها في دبرها
وهذه يهددها بالطلاق
إن لم تفعل ما أراه
وهذه يهددها بكذا وكذا.
يا أمة الإسلام
هذه ذنوب ومعاصي,
هذا سيغير الله الحال على الناس,
هذه كبائر.
قال عليه الصلاة والسلام
ملعون من أتى امرأة في دبرها,
ملعون
من أتى النساء في الأدبار.
وكان يقول ألا فلا تأتوا النساء في الأدبار,
ولولا أن هذا الأمر مما نسأل عنه كثيرا
وإلا والله كلام
يحرج الخطباء من وضعه,
لكنها
مسؤولية الخطباء
أن يوضحوا ويبينوا
إنها كبائر,
إنها معاصي,
إنها آثام,
إنها محرمات,
إنها فواحش.
اللهم نبرأ إليك,
اللهم نبرأ إليك
من يفعل هذا الفعل.
اللهم لا تؤاخذ عبادك
ولا أرضا
ولا بلدا
بذنوب هؤلاء,
اللهم خذ بأيديهم إلى الخير
وادفع عنهم هذا البلاء
واقذف في قلوبهم كرهه وبغضه,
إنها معاصي وآثار.
صار بعض الناس يسهل عليه
يرتكب مثل هذه الموبقات
ومثل هذه الكبائر
والمنكرات,
فلا يجوز,
لا يجوز,
لا يجوز
لمن يؤمن بالله
واليوم الآخر
وملائكته
وكتبه ورسله
أن يأتي النساء في الأدبار,
بل هذه محرمة
وهذه كبائر.
ولا يجوز للمرأة
أن توافق الزوج
على هذا الفعل.
الرسالة الثالثة
إلى الشباب
الذين هم شباب
أو غير شباب
ممن هم مزوجون,
إن هذه الجريمة
وهي جريمة اللواط,
اعلم أن اقترابك منها
كمن يقترب من النار,
وأن اقترابك منها
كما تدخل النار,
كما تدخل النار
في الأماكن القابلة للالتهاب
كالإسفنج وغيره.
إذا اقتربت منها
دمرت حياتك,
دمرت قلبك,
دمرت مالك,
دمرت مستقبلك,
دمرت عقلك.
ستأتيك الأمراض النفسية
وستذكر
ما أقول لك ولو بعد حين,
ربما تعاقب
في وقت يحدودب فيه ظهره
ويرق عظمه
ويضعف بصره.
لا تأمن عقوبة الله,
لا تأمن عقوبة الله,
إن اقترابك من هذا الذنب
وإن حرصك على هذا الذنب
من الأسباب الذي سيغير حياتك كلها
من النعيم إلى الجحيم,
من السعادة إلى النكد,
من السعادة إلى الشقاء.
ستتغير حياتك
كلها,
كلها
ستتغير,
وسيكون أمرك كما سمعت
إلى أمور لا تحمد عقباها.
اتق الله,
تذكر أن الله يراك,
تذكر أن الله يسمع,
تذكر أنك عبد بيد خالق.
قد يعاقبك بالأمراض,
قد يبتليك بالمصائب,
قد تتغير عليك الأحوال
لارتكابك الذنوب
ولارتكابك المعاصي والآثام,
ولارتكابك المعاصي والآثام.
جريمة اللواط,
جريمة اللواط
أسبابها عواقبها وكيفية التخلص منها.
خطبة لشيخنا الداعية وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى.
نقدم لكم هذه المادة من دار الحديث بمسجد النورين بمدينة دمام.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وصفيه، تركنا على المحجة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا متكاثرا متتابعا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من كل بدعة وضلالة، ونستعيذ بالله من سخطه وغضبه وعذابه والنار. أيها المسلمون عباد الله، تكلمنا في الجمعة التي مضت بتوفيق من الله وإعانة وبحوله وقوته على خطورة وعواقب جريمة الزنا عياذا بالله، وإني في خطبتي هذه أحببت أن أعقبها بعواقب وأخطار وأضرار جريمة اللواط. أجارنا الله وإياكم وشباب المسلمين، وأجار الله عباده منها. أيها المسلمون عباد الله، إن هذه الجريمة وهي جريمة اللواط، إنها جريمة بشعة في شريعة الإسلام، خالفت الفطر والعقول الرشيدة، وخالفت ما لأجله خلق الرجال من الاتصاف بالرجولة. أيها المسلمون عباد الله، لقد كنت أحب أن أتكلم في هذه الجمعة على شيء من فضائل شهر شعبان، ولكني رأيت أن الحاجة تدعو إلى ذلك للتسلسل في الخطب، فكان في الجمعة الأولى بما سمعت، فأحببت في هذه الجمعة أن أعقبها بما سمعت. أيها المسلمون عباد الله، إن الله عز وجل أخبرنا في كتابه الكريم عن لوط عليه السلام، ومن باب المعرفة والتنبيه، إن اسم لوط هو اسم نبي من الأنبياء، وإنما نسب قومه إليه من باب نسبتهم للتعريف بهم، فيقال قوم لوط كما يقال قوم نوح وقوم هود وقوم شعيب وقوم إبراهيم وغير ذلك. فلوط هو اسم نبي من الأنبياء، وقد ذكر بعض أهل السير أنه يقرب قرابة لأبينا إبراهيم عليه السلام، ويذكر بعضهم أنه ابن أخي أبينا إبراهيم عليهما السلام. وكان لوط عليه السلام في زمن وفي عصر أبينا إبراهيم، ولوط عليه السلام جعله الله عز وجل منذرا لقومه، وأخبرنا سبحانه
أنه قد أنذر قومه من ارتكاب ما فعلوه. قال الله عز وجل: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وقال الله عز وجل مخبرا عنه أنه قال: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. وأخبرنا الله أن لوطا عليه السلام أخبرهم وأنذرهم وحذرهم من ارتكاب هذه الجريمة البشعة القبيحة، وهي جريمة اللواط. وسماهم الله في آيات مسرفين، وفي آيات ظالمين، وفي آيات مفسدين، وفي آيات كثيرة وصفوا بأوصاف تدل على بشاعة ما هم عليه. وأخبرنا الله أن لوط عليه الصلاة والسلام قال لقومه: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أي أن هذا الفعل لم تسبق أمة من الأمم أن فعلت هذا الفعل، ولم يفعله أحد من الأمم من قبل قوم لوط على لوط السلام. فهو يخبرهم: إنكم لتأتون الفاحشة، وسماها فاحشة لفحشها وقبحها ودناءتها وبعدها عن الصفات التي هي صفات النبلاء. وقال الله عز وجل مخبرا عن لوط عليه السلام لما جاءت إليه الملائكة ووصلوا إليه وعلم قومه بذلك، وأرادوا لما رأوا الملائكة أضيافا على لوط عليه السلام ظنوهم ضيوف، فأرادوا منهم ما أرادوا، فكان يقول: اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ لكن لما عاندوا وأبوا إلا ذلك قال له الملائكة: يا لوط، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل، فأخبروه أن يخرج أهله في الليل من أجل أن يبكر في صباحهم وتحل عليهم العقوبة الإلهية. وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله قال: لم يأتي في السنة النبوية أن الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يلعن أصحاب معصية ثلاث مرات بمثل ما لعن من فعل قوم لوط، فقد قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ولكن هذا القتل ليس للناس، ليس للناس، بل هذا على ولاة الأمور لئلا تحدث الفوضى في أوساط المجتمعات، فيقتل فلان فلانا، ولما قال؟ لأنه فعل وفعل. فهذه حدود لا تقوم بها إلا ولاة الأمور. وهكذا أيضا جريمة الزنا تقام فيها الحدود، يقيمها ولاة أمور المسلمين. فليس للناس إذا رأى فلان فلانا يزني أن يقتله، لا، هذه أحكام شرعية يقوم بها الولاة ويقوم بها القضاء، لأنها ترجع إلى ما سمعت. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وهكذا أيضا جاءت الشريعة الإسلامية ببيان ماذا عذب الله به قوم لوط، فقد أخبرنا الله عز وجل في كتابه الكريم أنه عذب قوم لوط في صباحهم، وهكذا أخذ الله أرضهم
وجعل جبريل يأخذ أرض قوم لوط بأشجارها ومخلوقاتها وما فيها من المخلوقات من الرجال ومن النساء من الشباب ومن كبار السن بل من جميع من كانوا فيها، ثم أخذهم بأمر الله حتى أوصلهم إلى السماء. قال بعض العلماء حتى سمعت الملائكة صياح الديكة، حتى سمعت الملائكة صياح الديكة، أي من قوة ما ارتفعت الأرض. ثم قلب الله عليهم الأرض عاليها على سافلها، وليس هذا فحسب، بل أمطر الله عليهم أمطارا وهي أحجار، وكانت هذه الأحجار مسومة أي معلمة، كل حجر باسم صاحبها التي سترمى عليه. فاقتلبت الأرض عاليها على سافلها. وتخيلوا معاشر المسلمين لو أن رجلا سقط من الطابق العاشر أو أكثر من ذلك، كيف سيصل إلى الأرض؟ فكيف إذا كان من أعلى السماء كيف سيصل إلى الأرض؟ وليس هذا فحسب، بل يصل إلى الأرض وتأتيه من الأحجار خاصة به، مرسلة خاصة به، فتوضع عليه زيادة في تعذيبه. لما هذا الأمر ولما هذه العقوبة؟ إنها لبشاعة هذه الجريمة، إنه لقبح هذه الجريمة، إنه لدناءة هذه الجريمة، وهي جريمة اللواط عياذا به سبحانه وتعالى. وذكر الحافظ ابن القيم رحمة الله تعالى عليه قال: إذا وقعت جريمة اللواط ثقل العرش على حملته، أي ثقل عرش الرحمن على حملته لقوة هذه الجريمة، وجأرت الملائكة إلى الله، جأرت الملائكة إلى الله خوفا أن يرسل الله العقوبة على الناس. وهكذا قال رحمه الله: وإذا حصلت فإن الأرض تستأذن ربها أن تبتلع هؤلاء، أي الذين عملوا هذه الجريمة، تستأذن الأرض ربها أن تبتلعهم وأن تأخذهم، وأن يكونوا في باطنها أهون عليهم من أن يكونوا في ظاهرها، وأن يكونوا تحت الأرض ولا يكونوا على ظهر الأرض لبشاعة هذه الجريمة. قال رحمه الله: وإذا مات هؤلاء، إذا مات هؤلاء فإن أرواحهم تكون مع أرواح قوم لوط الذين ماتوا، النفس ما تكون إلا مع من عملوا العمل بنفس العمل، فتكون أرواح هؤلاء مع أرواح قوم لوط الذين عذبهم الله. هذا يدل على بشاعة هذه الجريمة وعلى خطرها على العبد وعلى بشاعتها في نفوس المسلمين. وذكر بعض العلماء أن هذه الجريمة إذا حصلت في الأرض، إذا حصلت في الأرض فإن الناس يمنع القطر من السماء، يمنع القطر من السماء. وذكر بعض العلماء أن من ارتكب هذه الجريمة لا يزال يلاحق في ماله، في أهله، في أولاده، في بدنه، في حياته كلها، لأنه ارتكب أمرا مهولا. إنها جريمة بشعة، إنها جريمة قذرة، خالفت الفطر وخالفت الرجولة وخالفت المروءة وخالفت العقول الرشيدة، وخالفت ما أمر به الإسلام من إتيان النساء، الإتيان الشرعي، الإتيان الشرعي. ولقد اختلف العلماء في عقوبة من عمل هذه الجريمة، فبعض العلماء يقول: ينظر إلى أكبر مكان شاهق عالم في البلد ويكبل، ثم يرمى من رأسه إلى الأرض، فإن مات وإلا قتل. هذه فتوى لبعض العلماء، ينظر في المكان الذي وقعت فيه هذه الجريمة إلى أعلى مكان، أعلى جبل، أعلى مكان مرتفع، فيؤتى به ويقيد ثم يرمى به من رأس الجبل إن مات وإلا قتل. وبعضهم يقول يقتل مباشرة، لكن كما سمعتم ليس للناس ذلك، وإنما هذا على ولاة الأمور كما هو معلوم. وهكذا أيضا لقد ذكر بعض العلماء أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أخبر أن رجلا عملها كان مما استشير، فكان رأي الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يحرق، وهذا قد ذكره بعض أهل العلم في كتبهم. هذا يدل على أن هذه جريمة وهذه كبيرة من الكبائر التي فيها العقوبات الخطيرة والعقوبات الشديدة لمن عملها. معاشر المسلمين، إن من ارتكب هذه الجريمة وهذه الكبيرة عياذا به سبحانه وتعالى ليعلم أنه قد أتى بأمر مهول وبأمر عظيم ترتج له الأرض وبأمر تتفطر أمامه القلوب وبأمر ترتعد منه القلوب والعقول السليمة، ولهذا كان على المسلم أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يعلم أن هذه جريمة عواقبها ليست كبقية العقوبات، بل إن عواقبها وخيمة. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، معاشر المسلمين، قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لو أن رجلا ارتكب هذه الجريمة وهي جريمة اللواط ثم اغتسل بجميع قطر الأرض للقي الله وهو غير طاهر، للقي الله وهو غير طاهر. هذا على ماذا يدل؟ يدلك على أن هذا الأمر من الأمور الخطيرة العظيمة، ويدخل في هذه الجريمة وفي هذا الأمر من يأتون النساء في الأدبار، من يأتون النساء في الأدبار. يا أمة الإسلام، كم أسمع من الفتاوى التي نسأل فيها. هذه امرأة تشكو أن زوجها يأتيها في دبرها، وهذه يهددها بالطلاق إن لم تفعل ما أراد، وهذه يهددها بكذا وكذا. يا أمة الإسلام، هذه ذنوب ومعاصي، هذا سيغير الله الحال على الناس، هذه كبائر. قال عليه الصلاة والسلام: ملعون من أتى امرأة في دبرها، ملعون من أتى النساء في الأدبار. وكان يقول: ألا فلا تأتوا النساء في الأدبار. ولولا أن هذا الأمر مما نسأل عنه كثيرا، وإلا والله كلام يحرج الخطباء من وضعه، لكنها مسؤولية الخطباء أن يوضحوا ويبينوا إنها كبائر، إنها معاصي، إنها آثام، إنها محرمات، إنها فواحش. اللهم نبرأ إليك، اللهم نبرأ إليك ممن يفعل هذا الفعل. اللهم لا تؤاخذ عبادك ولا أرضك ولا بلدك بذنوب هؤلاء، اللهم خذ بأيديهم إلى الخير وادفع عنهم هذا البلاء واقذف في قلوبهم كرهه وبغضه. إنها معاصي وآثام، صار بعض الناس يسهل عليه يرتكب مثل هذه الموبقات ومثل هذه الكبائر والمنكرات. فلا يجوز، لا يجوز، لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله. لا يجوز لمن يؤمن بهذه أن يأتي النساء في الأدبار، بل هذه محرمات وهذه كبائر. ولا يجوز للمرأة أن توافق الزوج على هذا الفعل، فهي لوطية. أعني الفعل هذا فعل قوم لوط، الفعل هذا فعل قوم لوط عياذا به سبحانه وتعالى. معاشر المسلمين، وإني من هذا المقام أبعث بعدة رسائل. الرسالة الأولى إلى الآباء والأمهات، إلى الآباء والأمهات، ارحموا ترحموا، ارحموا ترحموا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. خففوا مغالاة المهور، صار مغالاة المهور مما يتباهى بها الناس. هذه بثلاثة مليون، وهذه بأربعة مليون، وهذه وهذه. ما هذا الأمر الذي دهانا؟ ما هذه المغالاة التي دهت المجتمعات؟ ما هذا الأمر؟ إنه بسبب البحث عن الكماليات. المرأة تحتاج وتحتاج وتحتاج. دعونا من هذه. يا أيها التجار، يا أيها التجار، يا أرباب الأموال، ضيقتم على الفقراء بأموالكم، ظلمتم الفقراء بأموالكم. يذهب التاجر يدفع كذا كذا ملايين، فيقول الناس الآخرون: وأنا أريد لابنتي فلان زوج ابنته بكذا كذا مليون. يا معشر التجار، الله يسر لكم، الله الذي أعطاكم، كونوا ممن يغلق الأبواب على الآخرين، كونوا دعاة إلى الخير، كونوا متعاونا على الخير. أنت متيسر، غيرك تاعب، غيرك بلغ السن كذا وكذا لم يستطع الزواج، فانتشرت المنكرات وانتشرت المحرمات، وصار هؤلاء التجار لا يبالون. صارت المباهة ليقال فلان أعطى وفلان أعطى، وبعضهم نسمع ما صار يقبل إلا بعملة غير العملة اليمنية. ما هذا الأمر؟ أنت يمني، افتخر بعملتك اليمنية وحافظ على عملتك اليمنية وتكلم بعملتك اليمنية. هذا المطلوب؟ صار البعض يريد بكذا وكذا. يا عباد الله، التعاون مطلوب. فهذه المناشدة الأولى لتيسير أمور المهور ولتسهيل أمور المهور. وإني أتقدم بالشكر، نسمع أن هناك بعض الأماكن وبعض القرى جعلوا قاعدة معلومة أن المهر يكون كيت وكيت وكفى. هؤلاء يشكرون على فعلهم، يسروا على الشباب، يسروا على الشباب وعلى الشابات. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية: هناك من الآباء من تبقى ابنته عنده، لماذا؟ إما لأنها طبيبة أو مدرسة أو مخيطة أو لديها مهنة في يدها. يأتي فلان يريد أن يتزوج بها يقول لا، يأتي الآخر يقول لا. لماذا؟ في نظره أنه يريد تبقى عنده ليأخذ منها ما عندها. يا أيها الأب، ستموت، ستموت هذه بنت، تريد أن تكون أما، تريد أن يكون لها الأولاد، تريد أن تعيش كما يعيش غيرها. المال الرسول يقول فيه: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. ستلقى الله وأنت متحمل هذه الأمانة، ظلمت شبابها، يمر على سنها كذا كذا من الوقت، فما يأتي بعض الرجال يتزوج بها، صار سنها يقول كبيرا، وصارت مرمية هناك لأن لديها شيء من المال. يا أيها الآباء، الذي رزقكم وأنتم أطفال وأنتم كبار سيرزقكم حتى تلقوا الله، حتى تموتوا. أما أن تظلم النساء بهذه الطريقة ويعكر، هذا ظلم، هذا ظلم. ولعلي قد ذكرت لكم قصة الرجل الذي لما نزل به الموت جمع أولاده ومن معه وطلب منهم السماح فسامحه كل أولاده وهو يعاين الموت وفي وقت الاحتضار إلا واحدة من بناته لم يزوجها لمقاصد في نفسه فطلب السماح قالت له أحرمك الله الجنة كما أحرمتني الزواج أحرمك الله الجنة كما أحرمتني الزواج كيف سيلقى الله هذا؟ كيف سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ الرسالة الثالثة إلى الشباب الذين هم شباب أو غير شباب ممن هم مزوجون، إن هذه الجريمة وهي جريمة اللواط، اعلم أن اقترابك منها كمن يقترب من النار، وأن اقترابك منها كما تدخل النار، كما تدخل النار في الأماكن القابلة للالتهاب كالإسفنج وغيره. إذا اقتربت منها دمرت حياتك، دمرت قلبك، دمرت مالك، دمرت مستقبلك، دمرت عقلك، ستأتيك الأمراض النفسية وستذكر ما أقول لك ولو بعد حين، ربما تعاقب في وقت يحدودب فيه ظهرك ويرق عظمك ويضعف بصرك. لا تأمن عقوبة الله، لا تأمن عقوبة الله، إن اقترابك من هذا الذنب وإن حرصك على هذا الذنب من الأسباب الذي سيغير حياتك كلها، من النعيم إلى الجحيم، من السعادة إلى النكد، من السعادة إلى الشقاوة، ستتغير حياتك كلها، كلها ستتغير، وسيكون أمرك كما سمعت إلى أمور لا تحمد عقباها. اتق الله، تذكر أن الله يراك، تذكر أن الله يسمعك، تذكر أنك عبد بيد خالق، قد يعاقبك بالأمراض، قد يبتليك بالمصائب، قد تتغير عليك الأحوال لارتكابك الذنوب ولارتكابك المعاصي والآثام. وهكذا أيضا تجنب الأسباب المؤدية لهذه الجريمة من مسايرة الشباب ومن مسايرة الصغار. بعض الشباب سار همه والمسايرة لهؤلاء، عف نفسك وتجنب الشبه وابتعد عن البلاء واحرص أن تحافظ على نفسك وعلى سمعتك وعلى أولادك من بعدك وعلى عرضك من بعدك، وتجنب مشاهدة المحرمات من المسلسلات وغيرها. صار بعض الشباب بسبب توسع النت وغيره ينظر ويشاهد فيسهل عليه ارتكاب الذنب والمعصية. من الرسائل في مقام هذا أرسلها للآباء وأرسلها للإخوة وأرسلها للأعمام وللأخوال، تابعوا أولادكم، تابعوا الأولاد، واسألوا الأولاد من يجالسون، من يخالطون، من رفقاؤهم. هذا واجب عليك، ليس لأنك تتهمه، بل لأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تفقد ولدك واسأله إن تأخر من ساير من جالس، اترك المجال لولدك ليعطيك ما في قلبه، ليخرج لك ما في نفسه. بعض الشباب يهدد الأبناء ويهدد الصغار، سأخبر والدك بكذا، إذا أخطأ الولد أو أذنب الولد سيقول له سأفعل، سأتكلم مع والدك. وبعض الأبناء يخاف من والده، ما يقدر أن يخبره بما في نفسه، فيصير هذا الولد ضحية لهذه الذئاب البشرية ولهذه الأنفس الشريرة. افتحوا المجال لأولادكم، اجلسوا مع أولادكم، ناقشوا أولادكم، اعرضوا لهم الأمر على الطاولة كما يقال، اتركوا لهم الوضع بهدوء حتى يكون الولد معك معه الصراحة والإيضاح، لا يخاف، فيستغله غيرك، يستغله غيرك ويهدده غيرك بموقف من المواقف. أختم بها، أبعث برسالة إلى من ابتلي من الأبناء بهذا الفعل. بعض الأبناء قد ابتلي بأن خدعه بعض الشباب فارتكب به الفاحشة وأصبح يهدده، أقول لك يا من ابتلي بهذا الأمر، اعتمد على الله، اعتمد على الله، وكن شجاعا في اتخاذ القرار، ف فإذا حدثك بأمر لأن يفضح ويتكلم أهون من أن تكون سلعة رخيصة في يده. فما عسى أن يجري إذا أخبر بك. فالناس مثل الناس، للناس أحوال، وكل واحد ينتمي إلى أسرة وإلى قبيلة، وهناك من سيأتي بالأمر، وربما عوقب هذا الشاب الذي ارتكب وخدع. أما أنت قد ابتليت فخدعت، لكن سيتضرر هو بالصف الأول. أما أنت فلم تخاف؟ قل له تكلم وابحث وانشر ولنا خبر بعدها، واتخذ المواقف الصارمة. والناس أمام هذه المواقف لا بد أن يقفوا المواقف الشرعية، وأن يضبطوا أنفسهم بضوابط شرعية. فعندنا دين يضبطنا، وشريعة تضبطنا، ويبتعد عن المخالفات الشرعية. بسبب إذا حدث هذا الأمر، بعضهم يحدث هذا الأمر وربما تصرف بتصرفات لا تليق، أقول لا، استعملوا الحكمة والضوابط الشرعية، واسألوا العلماء ماذا تفعلوا وما هو الطرق الصحيحة التي تتخذونها. لكن مرادي من ابتلي من الشباب لا يقبل التحديدات مهما عظمت ومهما كبرت ومهما تضخمت. ما مشكلة إلا ولها حل، وما قضية إلا ولها حل. وهكذا من نساء المسلمين، من ابتليت بهذا الأمر بزنا وغيره، لا تبقى سلعة بيد الفاسدين وتبقى سلعة بيد الظالمين يعبثون بها. لا، هذه أعراض، هذه أعراض، ومن فعل شيئا سيجني ثمار فعله، وسيعاقب على ثمار فعله، وسيجد العقوبات أمام الله قبل خلق الله على فعله. فالمطلوب هو التعاون على الخير وعلى البر والتقوى، والمطلوب هو الحرص على أبناء المسلمين وتحذير المسلمين من مثل هذه القادورات. أسأل الله بعزته وجلاله أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير والسداد. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الشرك وأهله، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم من كان من الشباب وقع في هذه الجريمة أو ارتكب هذه المعصية، اللهم إنا نسألك أن تقذف في قلبه كرهها وبغضها، وأن تقذف في قلبه التوبة الصادقة إليك، وأن تكره إليه هذه المعصية، وأن تقذف في قلبه بغضها يا سميع الدعاء. اللهم احفظ شبابنا، واحفظ شاباتنا، واحفظ مجتمعاتنا، واحفظ أرضنا، واحفظ بلدنا يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم اجزي آباءنا وأمهاتنا عنا خير الجزاء، اللهم اكتب لهم عظيم الأجر والثواب، اللهم اجزهم عنا خير ما جازيت عليه عبادك الصالحين. اللهم اجعل عبادك إليك مقبلين، منيبين، تائبين يا سميع الدعاء. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة.